الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نتم الحديث على بعض مناسك الحج، وسيكون الحديث إن شاء الله عن أحكام السعي بين الصفا والمروة وأحكام الوقوف بعرفة. فأما بالنسبة للسعي، فإن حقيقة السعي هي الهرولة، يقال سعى إذا كان مشيه بين الإسراع دون الإسراع، وهو الجري وفوق المشي المعتاد. وسمي السعي سعيا لوجود الهرولة فيه، أعني الرمل الذي يقع بين الصفا والمروة. وهذا المنسك وهو السعي بين الصفا والمروة وصف بذلك لأن وصف بكونه سعيا لوجود الرمل. وأما الصفا فهي الجبل الذي دون أبي قبيس، والمروة الجبل الذي بحذاء قعيقعان، فيسعى الساعي في حجه وعمرته بين هذين الجبلين. وتوضيح ذلك أنه في أسفل جبل أبي قبيس يوجد جبل صغير هو المروة، هو الصفا، ويقابله جبل المروة، وكلاهما في شرقي الكعبة. أحدهما يقع شرقيا إلى الجنوب وهو جبل الصفا، ويكون تحت جبل أبي قبيس، والثاني يوجد في شرقي الكعبة إلى شمالها وهو جبل المروة. فإذا وقفت وكان البيت وراء ظهرك من جهة باب البيت، كان أيمنهما جبل الصفا وأيسرهما جبل المروة. ووصف هذا المنسك بكونه سعيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصبت قدمه في الوادي سعى، فعلى المروة وعلى الصفا لا سعي، وبين الصفا والمروة مجرى الوادي الذي ينصب في بئر زمزم أو على البيت، ففي هذا الوادي يكون السعي. فكأنك لما تقول إن المشعر هو ما بين الصفا والمروة، والله أمر بالطواف بينهما، وصف بكونه سعيا لأن المعتمر والحاج إذا انصبت قدمه في هذا الموضع سعى. هذا المنسك الكلام فيه في نقاط: الأولى في بيان حكمه وموقف العلماء رحمهم الله منه، والثانية في بيان شروطه وما ينبغي أن يكون عليه الحاج والمعتمر لسعيه، والثالثة في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعيه، والرابعة في بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة. أما بالنسبة لحكم السعي فقد اختلف فيه على قولين، اختلف فيه السلف الصالح رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين في حكمه، وذلك على قولين. فقال جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن السعي بين الصفا والمروة لازم في الحج والعمرة. وبهذا القول قال الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث، إلا أن أصحاب هذا القول منهم من يقول إنه لازم بحيث يعد ركنا، لو تركه الحاج والمعتمر لم يصح حجه ولم تصح عمرته. وبهذا قال جمهور العلماء المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية أنه لازم إلى درجة الركنية، وأنه لو تركه لم يصح حجه. والقول الثاني إنه لازم ولكن يجبر بالدم عند تركه عمدا. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني في المسألة إن السعي بين الصفا والمروة تطوع ونافلة، وبهذا القول قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، قالوا إن من سعى بين الصفا والمروة إنما يسعى تطوعا، إن فعله فحسن وإن تركه فلا شيء عليه. احتج الجماهير رحمة الله عليهم على لزومه بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى بين الصفا والمروة في حجه وعمرته، وقال في الحج خذوا عني مناسككم والقاعدة في الأصول أن بيان الواجب واجب، وذلك أن الله عز وجل قال في كتابه وأتموا الحج والعمرة لله، فلما نصت الآية على الأمر بإتمام الحج والعمرة فإن هذا الإتمام مجمل، وقع في القرآن مجملا، فجاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم له بالفعل. والقاعدة أن بيان المجمل الواجب واجب، فلما بيّن عليه الصلاة والسلام كيفية إتمام الحج وكيفية إتمام العمرة بالسعي بين الصفا والمروة دل على أنه من لوازم الحج والعمرة. أكدوا هذا بحديث صفية بنت أبي شيبة، ومثل حديث حبيبة بنت أبي تجرات وتجرات، كلاهما صحيح. هذان الحديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر دال على الوجوب ولا صارف لهذا الأمر عن ظاهره. فقالوا إذن لا يصح الحج ولا تصح العمرة بدون السعي كما يقول الجمهور، أو على الأقل إن السعي بين الصفا والمروة واجب ولازم للحج والعمرة كما يقول الحنفية رحمة الله على الجميع. هذه حاصل حجج من قال بوجوبه ولزومه، واستدل الذين قالوا بعدم الوجوب بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وفيها فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، قالوا إن الله عز وجل نفى الحرج ونفى الجناح عمن لم يتطوف بالبيت بين الصفا والمروة، فدل على عدم لزوم السعي بين الصفا والمروة. وهذه القراءة شاذة، وتعارضها القراءة المتواترة وهي آخر العرضات على النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإننا نقول أقل ما في المسألة تعارض نص من القرآن مع نص من القرآن لو سلمنا أنهما بمرتبة واحد. فرجعنا إلى السنة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ويقول خذوا عني مناسككم، ويقول إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فلما قال كتب، كتب بمعنى فرض، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام أي فرض. هذا حاصل ما يقال في هذه المسألة من الأدلة، والذي يترجح هو العلم عند الله والقول بلزوم السعي كما قلنا، لأن القراءتين لو تعارضتا فإنه يرجح بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في بيان الشروط التي ينبغي توفرها لصحة السعي بين الصفا والمروة. أولها النية، فلا يصح السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة إلا بنية. والأصل في اشتراط هذا الشرط قول الحق تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، والسعي عبادة، فدلت الآية على وجوب النية للعبادة، إذن تجب النية للسعي. وعلى هذا فلا يصح السعي في الحج ولا في العمرة إلا أن ينويه، فلو سعى وهو نائم أو سعى وهو مغمى عليه، مثل أن يكون في عربة أو نحوها يذهل عن النية وينام ثم يسعى به، أو يسعى به وهو محمول، فلا يصح سعيه. ويبقى السؤال لو كان معه صبي في حج أو عمرة فكيف تكون النية؟ الصبي على حالتين، إما أن يكون صبيا مميزا يفهم الخطاب ويحسن الجواب فحينئذ يفهم ويعلم أن هذا السعي لحجه أو عمرته كما يفهم ويعلم أمور الصلاة. وأما إذا كان لا يعقل ولا يفهم فحينئذ ينوي عنه وليه، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم أن نية الولي عن صبيه الذي لا يعقل معتبرة وموجبة للحكم بصحة السعي. والعبرة في النية أن تكون في أول السعي عند الشروع به، ولو سبقت النية السعي بقليل من الزمان غير مؤثر صحت وأجزأت، كما لو خرج من عند البيت قاصدا الصفا من أجل أن يسعى لحج أو عمرة صح ذلك وأجزاء. الشرط الثاني أن يقع سعيه بعد الطواف، وبهذا القول قال جماهير العلماء رحمة الله عليهم، وهو مذهب الأربعة الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم من حيث الجملة. وخالف في ذلك عطاء بن أبي رباح ووافقه داود الظاهري، فقالوا يصح السعي ولو لم يسبق بطواف بالبيت. واحتج الجمهور على وجوب سبق الطواف للسعي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة سواء في حجه أو في عمرته. وبناء على ذلك لما كان فعله بيانا لمجمل فإن صورة الإيقاع معتبرة، وعلى هذا تكون واجبة لأنها بيان لواجب، فلا يصح إيقاع السعي بدون أن يسبق بطواف. وذهب من قلنا من السلف إلى القول عطاء ومن وافقه كداود الظاهري إلى أنه لا يشترط سبق الطواف، واحتجوا بمطلق أوامر القرآن أن الله أمر أن ما ورد في السنة في الكتاب والسنة من شأن السعي ليس فيه إلزام بسبق الطواف، فقال تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولم ينص على اشتراط سبق الطواف، وكذلك السنة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبق الطواف، وإن وقع من دلالة فعله فنبقى على مطلق دلالة القرآن. والذي يترجح العلم عند الله أن الطواف لا يصح إلا أن السعي لا يصح إلا إذا سبقه الطواف. ثم الذين قالوا بوجوب سبق الطواف عندهم تفصيلات يطول ذكرها، هل يشترط في الطواف أن يكون ركنا أو يكون واجبا ثم يفصل في السعي الذي يقع؟ وعلى هذا فإننا نقتصر على جملة ما دل عليه النص من كون السعي يقع بعد الطواف حتى ولو كان الطواف نفلا، لأن صورة الفعل معتد بها. أما الشرط الثالث فيشترط في صحة السعي أن يقع سبعة أشواط كاملة، أن يكون سعيه سبعة أشواط كاملة، فلو انتقص من هذه الأشواط شوطا واحدا، بل لو انتقص من هذه الأشواط خطوة واحدة لم يجزه ولم يعتد بسعيه. والقول باشتراط السبع هو مذهب الجماهير، ومنهم الأئمة الأربعة ووافقهم داود الظاهري وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، على أن سعي الحج وسعي العمرة لا يعتد به إلا إذا كان سبعا، وأن ذهابك إلى المروة شوط ورجوعك من المروة إلى الصفا شوط. وذهب بعض العلماء رحمة الله عليهم إلى أنه يسعى 14 شوطا، فقالوا الذهاب والرجوع شوط واحد، وهذا القول قال به بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله كابن خيران والصيرفي وابن بنت الشافعي، ووافقهم على ذلك الإمام محمد ابن جرير الطبري المفسر المشهور. قالوا إن ذهابك من المروة إلى الصفا ورجوعك من المر إن ذهابك من الصفا إلى المروة ورجوعك من المروة إلى الصفا شوط واحد. وعلى هذا يكون الطائف أو الساعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة يلزم بـ14 شوطا. استدل الجمهور على صحة مذهب بحديث جابر وكذلك ابن عمر، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط، وأنه ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك صريح حديث جابر أنه انتهى بالمروة، ولا يتأتى من النبي صلى الله عليه وسلم الانتهاء بالمروة إلا إذا كان 7، أما لو كان 14 فإن انتهاءه سيكون بالصفا ولا يكون بالمروة. وعلى هذا يعتبر حديث جابر نصا في موضع النزاع. أما الذين قالوا إنه لا بد من 14 شوطا فاستدلوا بالقياس من وجهين، ولذلك يظن والعلم عند الله أنهم لم يطلعوا على الرواية المفصلة التي ذكرت انتهاء عليه الصلاة والسلام بالمروة. قالوا دليلنا القياس من وجهين، الوجه الأول أن السعي كالطواف يعتد بشوطه في مكان الابتداء به. ألا ترى من طاف بالبيت فإنه لا تحتسب أو لا يحتسب شوطه في الطواف إلا إذا انتهى من الموضع الذي يبتدئ به في طوافه. قالوا كذلك في الصفا والمروة، لا نعده قد أتم الشوط إلا إذا رجع من المكان الذي إلى المكان الذي ابتدأ به. الدليل الثاني قالوا نقيس السعي بين الصفا والمروة على مسح الرأس، فإنه ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه فأقبل بكلتا يديه وأدبر، قالوا وبالإجماع أنه لو أقبل بهما وأدبر أنه يعتبر ماسحا مسحة واحدة. وعلى هذا فلو أقبل بذهابه إلى المروة وأدبر برجوعه إلى الصفا نعده قد سعى سعيا واحدا. هذا حاصل ما استدل به أصحاب القول الثاني. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول باعتبار السبع وأنه لا تسع الزيادة عليها، وذلك لظاهر حديث جابر وابن عمر رضي الله عن الجميع. ثانيا، أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من القياس فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول وهو أحد قوادح القياس الأربعة عشر أنه قياس فاسد الاعتبار، ووجهه أنه في مقابل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص. ثانيا، أنه يجاب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق، وتوضيحه أن الطواف يعتد به بمكان الابتداء لكون المحل واحدا، لأن الشرع اشترط دوران الجسم باستتمام الطوفة، ولكن بين الصفا والمروة يصدق عليه أنه قد طاف بينهما بالمرة الواحدة. توضيح ذلك أن مقصود الشرع في السعي بين الصفا والمروة أن تكون بينهما، يعني الفراغ الذي بينهما يقضى بالسعي، وهذا إذا حصل في الذهاب فقد حصل مقصود الشرع به فيقال سعى، ولو حصل بالإياب فإنه مقصود ثان أو شوط ثان غير الشوط الأول. بخلاف الطواف بالبيت فإنه لا يستتم طوفه بالبيت كاملا إلا إذا انتهى إلى المكان الذي ابتدأ به. وبعبارة مختصرة أن السعي بين الصفا والمروة متعدد، يعني فيه طرفان، ويصدق عليه أنه قد سعى بالمضي من طرف إلى طرف، على خلاف الطواف بالبيت فإنه شيء واحد لا يصدق عليه أنه قد طاف إلا إذا استتمه بجسمه بالدوران كما ذكرنا في الطواف. وعلى هذا يكون القياس مع الفارق. أما بالنسبة لقولهم في مسح الرأس فإننا نقول إن مسح الرأس عضو متحد، والسعي بين الصفا والمروة موضع متعدد ويكون قياسا مع الفارق، ففي الموضع المتعدد يتعدد الفعل وفي الموضع المتحد يتحد الفعل، فكان تكرارا في مسح الرأس ولم يكن تكرارا في الصفا. هذا حاصل ما يذكر بالنسبة للشرط الثاني أن يكون ابتداؤه بالصفا وانتهاؤه بالمروة. الشرط الثالث، يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة أن يبتدئ الترتيب، والمراد بالترتيب أن يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. فلو ابتدى سعيه بين الصفا والمروة بالمروة فإنه يلغى الشوط الأول ويطوف ويسعى شوطا ثامنا هو السابع في سعيه. توضيح ذلك أنه لو خرج بعد طوافه إلى المروة وكبر قل المروة وكبر عليها وابتدى سعيه، فإن هذا الشوط من المروة إلى الصفا وجوده وعدمه على حد سواء، ولا يعتبر شارعا في السعي إلا بمضيه من الصفا إلى المروة، فيلغى الشوط الأول ويلزم بالشوط الثامن الذي هو السابع لسعيه. أما هذه المسألة وهو القول بأنه لا بد من البداءة بالصفا فهو قول جماهير العلماء، وكذلك وفق جماهير السلف رحمة الله عليهم أنه لا بد من البداءة بالصفا. خالف في هذا الحنفية رحمة الله عليهم على المشهور، الرواية المشهورة عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه لو ابتدى بالمروة أساء وصح شوطه، وهذا القول لا شك أنه مخالف للسنة، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا وقال خذوا عني مناسككم. بناء على هذا وهو أنه يشترط أن تبتدئ بالصفا تلد مسألة، وهي أنه لا يعتد بالشوط الذي يقع بعد شوط لا ترتيب فيه. توضيح ذلك، لو أنك سعيت ثلاثة أشواط وأقيمت الصلاة على الشوط الرابع، إذا سعيت ثلاثة أشواط فمعنى ذلك أنك ستكون قد وصلت إلى المروة، لأن ذهابك من الصفا إلى المروة الأول وكونك راجع من المروة إلى الصفا الثاني ثم يكون انتهاؤك للثالث على المروة. صليت العشاء وأنت قد انتهيت من الشوط الثالث على المروة، ثم ذهلت أو علمت فقلت أبدأ بالصفا، فابتدأت بالصفا، فإنه في هذه الحالة تلغى جميع يلغى الشوط الذي يقع بين الثالث والرابع الذي هو كونه ذاهبا من الصفا إلى المروة، ويعتد بالشوط الخامس بالنسبة لفعلك أنه الرابع، ويلغى هذا الشوط الذي وقع بدون ترتيب. فالمقصود من هذا التنبيه على أن الترتيب يعتبر في أول السعي وفي أثناء السعي، كما لو طرأ لك عذر من إقامة صلاة ونحوها فإنه لو ابتدأ بغير الموضع الذي أو بغير الجبل الذي انتهى إليه سعيه يلزم أو يلغى سعيه ثم بعد ذلك يبني. هذا حاصل ما ذكر في الشرط الثالث. فانتهينا الآن من شرط النية، ومن شرط سبق الطواف، ومن شرط الترتيب، السبعة الأشواط والترتيب. بقي عندنا الشرط الأخير وهو شرط الموالاة، والمراد بالموالاة ألا يفصل بين الأشواط أو في الأشواط نفسها بفاصل مؤثر. فإذا سعى بين الصفا والمروة أثناء سعيه لا يفصل هذا السعي بأجنبي، كطول كلام يقف مع شخص يحدث ويتكلم معه، إن طال أثر وإن لم يطل اغتفر، أو يتكلم في بيع وشراء خارجا عن مقصود العبادة ويطول كلامه، فحينئذ يعتبر هذا الشوط لاغيا وعليه أن يستأنف. وقيل يعتبر سعيه الأول لاغ وعليه أن يستأنف، وإن كان الأول أقوى أنه يلغى الشوط الذي حصل فيه طول الفصل ثم يبني. أما لو خرج عن محل السعي بأن يكون سعى أربعة أشواط ثم خرج إلى محل السعي فعلى ضربين، إن خرج لعذر كحقن بول أو نحو ذلك ثم رجع بنا ولم يستأنف، في قول طائفة من السلف رحمة الله عليهم لوجود العذر. وأما إن خرج بدون عذر، خرج عن الصفا أربعة أشواط فخرج خارج مكان السعي ثم رجع يريد الإتمام، فإنه يلزم بالاستئناف. فعندنا صورتان للخروج، إما أن يخرج معذورا فيعذر ويبني إذا رجع، وإما أن يخرج غير معذور فحينئذ يلغي ما مضى ويستأنف سعيه من جديد. هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم من الشروط المعتبرة للسعي بين الصفا والمروة. ننتقل بعد ذلك للجزئية الرابعة، عرفنا حقيقة السعي وحكمه والشروط المعتبرة له. ننتقل بعد هذا إلى الجزئية الرابعة وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لما فرغ من طوافه بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، شرب من زمزم، ثم رجع كما ثبت في الحديث الصحيح عنه وقبل الحجر، ثم مضى إلى المروة إلى الصفا من باب الصفا كما في حديث جابر في منسكه. وقبل أن يصعد إلى الصفا تلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولذلك قال العلماء السنة أن يقرأها قبل أن يبقى الصفا لا أن يقرأها وهو على الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها قال أبدأ بما بدأ الله به، فكانت سنة يقصد منها التأسي بالقرآن، وإنما يكون قبل التلبس بالعبادة لا في حال التلبس بها. ثم رقى عليه الصلاة والسلام الصفا حتى رأى البيت فاستقبله وكبر ثلاثا وهلل كما في حديث جابر بن عبد الله في منسكه، وكذلك حديث ابن عمر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا بعد التكبير والتهليل، كبر ثلاثا وهلل مرتين، قال في الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وفي رواية لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا صلوات الله وسلامه عليه، ثم هلل وكبر، ثم دعا، ثم هلل وكبر. وللعلماء في هذا الدعاء وهذا الذكر ثلاثة أوجه حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الوجه الأول الذي ذكرناه أنه يبتدئ بالتهليل التكبير ثلاثا، ثم يثني بالتهليل مرتين، ثم يدعو، ثم يكبر ثلاثا ويهلل مرتين ثم يدعو، ثم يكبر ثلاثا ثم يهلل مرتين ثم ينزل. على هذا الوجه يكون تكبيره تسعا وتهليله ستا ودعاؤه مرتين. يكون تكبيره تسعا وتهليله ستا ودعاؤه مرتين. هذا الوجه الأول وهو أصح الأوجه وأوفقها ويوافق حديث جابر بن عبد الله الصحيح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنه يهلل ويكبر ويدعو مرة واحدة، وهذا من أضعف الأوجه وحكاه بعض الفقهاء رحمة الله عليه. والوجه الثالث أنه يهلل ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وعلى الرواية الثانية لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يهلل التهليلة الثالثة وهي قوله لا إله إلا الله وحده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه ثلاث تهليلات، ثم يتبعها بالثلاث، يكون قبلها ثلاث تكبيرات، فأصبح المجموع ثلاثا من التهليلات وثلاثا من التكبيرات تسعا تسعا، ثم يدعو ثلاثا. فحينئذ يكون الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الأولى أن الصورة الأولى يكون التهليل فيها ستا، والصورة الثالثة يكون التهليل فيها تسعا بإضافة التهليلة التي ذكرت. وأيضا يكون الدعاء في الصورة الأولى مرتين، ويكون الدعاء في الصورة الثالثة ثلاثة مرات. وأقرب هذه الصور أولاها بالسنة ما ذكرناه من الوجه الأول. أما هدي عليه الصلاة والسلام لما صعر الصفا واستقبل البيت كبر، قال العلماء تكبيره هنا لأنه كان إذا على نشزا أو ارتفع على الأرض كبر صلوات الله وسلامه عليه، وإذا أسهل أو هبط واديا سبح. فالتكبير يقول لمناسبة الحال، فإن الإنسان حينما يعلو يكون المناسب أن يذكر عظمة الله عز وجل فكبره. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده. وفي هذه التهليل يعني أمر عجيب، كونه عليه الصلاة والسلام بالأمس يقف على الصفا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بتبليغ رسالة الله وقف على الصفا فنادى في قريش فعمم وخصص واجتمعت ببطونها، حتى إن الذي لم يحضر بعث مولاه أو بعث نائبا عنه، فلما وقفوا تحته قال عليه الصلاة والسلام لهم قولوا لا إله إلا الله. فقال له عمه أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فسفه رأيه واستهجن قوله، فأهين في ذات الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا المكان. ثم تأتي بعد سنوات وإذا به عليه الصلاة والسلام تحته 100,000 كلهم يقول ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول استذكر في قولة عروة بن الزبير رحمة الله عليه يقول، وهي سلوان لكل من يدعو إلى الله عز وجل ولكل عالم وداعية إذا أذي في الله، فإنه يقول والله ما من عبد يقوم لله مقاما، يعني في ذات الله، فيهان فيه إلا أقامه الله فيه مقاما أعز منه. وشاهدوا من حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فسفه رأيه واستهجن رأيه وقيل أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، كان عاقبة أن الله عز وجل رده إلى هذا المكان معززا مكرما 100,000 كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فكان أول ما تلفظ به على رواية جابر التهليل، والرواية الأخرى على التكبير. فكونه يذكر عليه الصلاة والسلام بهذا مناسبة الحال. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا، والسنة في هذا الدعاء كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وقف على الصفا يدعو يطيل الدعاء، يقول نافع وإنا لشباب نمل من طول قيامه رضي الله عنه، على عكس حال الناس اليوم وعلى عكس حالنا اليوم، فإنك تجد الرجل يعتمر مع الرفقة يكون جل همي متى ينتهون، وتجده لا تمضي عليه الربع ساعة أو العشر دقائق إلا وقد قضى من سعي، إن لم يكن قد قضى عمرته بكاملها. هذه مواطن رحمة ومواطن خير. ولذلك يقول بعض العلماء إن الإنسان إذا سعى يذكر أن في هذا الموضع حرج الله كربة مكروب وأزال نكبة منكوب. فإن هاجر لما بليت بابنها وقد عطش وظمئ سعت في هذا الموضع وهي قوية اليقين بالله عز وجل. فلذلك الإنسان إذا سعى وهو قوي اليقين بالله فالذي فرج كربة تلك يفرج كربك. فلذلك ينبغي للإنسان يستكثر من الدعاء، وكان ابن عمر يستكثر من الدعاء ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من دعائه نزل حتى انصبت قدماه في الوادي فهرول، وكان من هديه في الهرولة صلوات الله وسلامه عليه أن يشتد في السعي، حتى رأت حبيبة بنت أبي تجرات قالت وأرى مئزره يدور على ركبتيه، وهذا يدل على شدة السعي منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعض العلماء السعي بين الصفا والمروة أشد، السعي بين الصفا والمروة والرمل بينهما أشد من الرمل عند البيت، الرمل بين الصفا والمروة أشد من الرمل عند البيت. وذكروا لهذا مناسبة، فإن الرمل بين الصفا والمروة كان تأسيا بهاجر وكانت تريد أن تبلغ الصفا وتبلغ المروة فكانت شديدة العجل، فقالوا بالغ التأسي أن يكون بشدة العجل. فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا لهذا، ثم إنه صعد المروة صلوات الله وسلامه عليه وفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، وإن كان الآن يتعذر عليك أن ترى البيت ولكن من الصفا يمكن أن ترى البيت. وهذه السنة من الرقي حتى ترى البيت سنة للرجال دون النساء. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يشددون في طلوع النساء إلى أعلى الصفا وأعلى المروة، وكانوا يرون أن النساء لا رمل عليهن ولا يصعدن إلى الجبل إلا في حال الخلو كالسعي ليلا، قالوا لا حرج. والأمر أشد إذا وقفنا مع الرجال يزاحمن الرجال من أجل الدعاء، فإنه لا سنة لهن في هذا، وإنما وردت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجود الفتنة أعظم، ولذلك انصرافهن مباشرة أو وقوفهن دون الناس أولى وأحرى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتم هذه الأشواط السبع وانصرف من بعد من المروة، وكان آخر أشواطه أو سعيه عليه الصلاة والسلام بالمروة. في السعي أحكام، أولها لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. فلو سعت أو طافت بين الصفا والمروة المرأة وهي حائض أو الرجل وهو جنب فإن سعيه صحيح ويجزيه. وهكذا لو كان محدثا حدثا أصغر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة ما لك يا نفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فقوله عليه الصلاة والسلام غير ألا تطوفي بالبيت يدل على أن السعي لا تشترط له الطهارة، وهذا يدل على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تسعى وفي حكمها الجنب، ومن باب أولى وأحرى أن يكون محدثا حدثا أصغر. الأمر الثاني في السعي أنه لو قطعه الإنسان لصلاة أنه لا يعد مخلا بسعيه. فلو سعى ثم أقيمت الصلاة أثناء سعيه فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء يقطع السعي ويجيب النداء بالإقامة ويصلي سواء كان أثناء الشوط أو في بداية الشوط. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى التفصيل، قال إن خاف فوات إن كان وقت الصلاة التي يدعى لها ضيقا فحينئذ يمضي كالمغرب، وأما إذا كان واسعا فإنه يتم سعيه ولا تلزمه الجماعة. وهذا على أصول المالكية من عدم وجوب الصلاة مع الجماعة، فكأنهم يرونه، تعرفون أن الصفا والمروة خارج البيت وحكمها حكم خارج البيت، وبناء على ذلك لو أقيمت الصلاة على مذهبهم أن الصلاة ليست بواجب الجماعة فحينئذ لا إشكال أن يقول إنه يتم واجب السعي. فهذا هو الذي دعا الإمام مالك إلى قوله إن كان وقت الصلاة ضيقا قطع وإلا أتم سعيه ولا يقطعه للصلاة. أما الجمهور على أنه يقطع للصلاة، وبه أفتى جمع من السلف من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره على أنه لو أقيمت الصلاة وأنت في أثناء السعي قطعت السعي وأجبت النداء. وبناء على قول الإمام مالك فالصحيح والأرجح أن صلاة الجماعة واجبة، وبناء على ذلك يلزم بالمضي من أجل إتمام الصلاة ثم يبني بعد ذلك على ما كان عليه. والسؤال: لو أقيمت الصلاة وأنت في نصف الشوط ثم قطعت السعي من منتصف الشوط الثالث أو الرابع ورجعت، فهل تبتدئ من المكان الذي قطعت فيه السعي أم تبدأ من أول الشوط؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أن لك أن تبدأ من المكان الذي قطعت فيه، ولكن الأفضل والأحرى أن الإنسان يرجع إلى أول السعي خروجا من خلاف، فهذا أفضل له وأبعد له من الشك والشبهة. هنا مسائل، منها نحن ذكرنا أنه لا بد أن يقع السعي بعد الطواف، هل تشترط الموالاة بين السعي والطواف؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه والى وأوقع السعي بعد الطواف على الولاء، لكن حفظ من فتاوى بعض السلف الصالح رحمة الله عليهم أنهم أجازوا الفاصل ولهم تفصيل في ذلك. فبعضهم يقول إن طفت أول النهار وسعيت آخر النهار لا حرج، والمرأة لو أنها طافت في أول النهار وسعت آخر النهار لا حرج عليها. ومذهب جمع من العلماء أنه لا بد من الوصل، وأنه إذا وقع الفاصل المؤثر أنه يعد مخلا بسعيه، وهذا المذهب أقوى وهو أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه لا بد من الوصل بين السعي وبين الطواف، واغتفروا كون الصلاة تقام بين الطواف والسعي، واغتفروا مرض الإنسان وجود المرض معه أو وجود عذر يعيق أن يباشر السعي بعد طوافه، قالوا لا حرج أن يؤخر إلى نشاطه وقوته. وهنا مسألة أيضا، لو سعى إنسان فأصابه مرض تعب أو إعياء فجلس واستراح، هل يؤثر هذا في سعيه؟ وجهان للعلماء، منهم من يرى أن الاستراحة تقطع الولاء الذي بين أشواط الطواف وينبغي عليه أن يستأنف، ومنهم من يقول إنها لا تقطع لمكان العذر. والقول بأنها لا تقطع لمكان العذر له أصل، فقد فعله عبد الله بن الزبير وفعله عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع حينما اعتمر لما بني البيت على عهد ابن الزبير إبان ولايته على مكة، فإنهم استراحا وقطع الشوط ولم يعد ذلك مؤثرا في السعي في الطواف، وقالوا إن السعي مثله، وأفتى بعض أصحاب ابن عباس بهذا. وعلى هذا لو أدرك الإنسان شدة الإعياء واستراح وجلس فإنه يعذر ولا حرج عليه في ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من مهمات مسائل السعي. ننتقل بعد هذا إلى الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يعتبر ركنا من أركان الحج، أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أنه الركن الذي يفوت الحج بفواته، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره: الحج عرفة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة، وهذا من باب التعظيم، وذلك لأن مقاصد الحج مجموعة في عرفة. والوقوف بعرفة الكلام فيه في مسائل: أولا، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف بعرفة، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن وهو يوم التروية، وسمي بذلك لأنهم كانوا يأخذون الماء للري للحاج بعرفة في اليوم الثامن حتى يستطيع الناس ويتمكنوا من الوقوف. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بمنى انتظر حتى ارتفع أشرقت الشمس، وهذه سنة أن خروجك من منى يكون بعد شروق الشمس، فخرج صلى الله عليه وسلم وخرج معه أصحابه كما ذكر أنس، منهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل، لا ينكر أحدهم على أحد ولا يعب أحدهم على الآخر. ثم إنه خرج عليه الصلاة والسلام من طريق ضب، وطريق ضب هو الطريق الذي يكون على الميمنة وأنت ذاهب إلى عرفات، ويأتيك عن يسارك القناطر القديمة الموجودة الآن آثارها. هذا الطريق يسلكه الحاج لخروجه من منى من الأسهل من جهة جمرة العقبة، ومضى عليه الصلاة والسلام من هذا الطريق. ولذلك اختلف العلماء في هذا المضي على وجهين، منهم من يقول فعله عليه الصلاة والسلام سنة ثابتة فيعتبر سنة للحاج أنه إن تمكن من الذهاب من هذا الطريق فإنه أفضل وأكمل، ومنهم من قال فعله اتفاقا، والأول وأقوى أنك إن فعلته تأسيا أجرته فهو أفضل. وسلكه عليه الصلاة والسلام في ذهابه وفي دفعه، دفع من طريق المأزمين كما سيأتي إن شاء الله. وتعرفون يعني كتقريب كشيء تقريبي، حينما تقف في جهة مزدلفة ويكون المشعر وراء ظهرك وتستقبل عرفات، فإنك ترى أول شيء حدود مكة، أول ما يأتيك حدود مكة، ثم تأتيك نمرة، ثم يأتيك الوادي عرنة، ثم عرفة. وإذا وقفت في الطريق الذي يأتي بين الجبلين الذي يمشي فيه أكثر المشاة الآن، تشاهدون طريق المشاة يأتي بين الجبلين، هذا يسمى طريق المأزمين، وهو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم عند دفعه عند إفاضته من عرفات إلى مزدلفة. أما طريق ضب فإذا وقفت بهذه الصورة وكان عن يمينك الجبل وعن يسارك الجبل هو طريق المأزمين، فإن طريق ضب خلف الجبل الأيمن ويأتي من أسفل الجمرة، ويكون المشعر عن يساره، يكون مشعر الحرام عن يساره. سلكه عليه الصلاة والسلام في دخوله، وخرج عليه الصلاة والسلام وقريش لا تشك أنه سيقف بالمشعر، وذلك على ما كانوا عليه من الأمور التي أحدثوها في الجاهلية أن أهل مكة لا يقفون مع الناس ويقولون أنهم الحمس، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تضرب له قبة بنمرة، فلما أتى إلى نمرة نزل فيها عليه الصلاة والسلام. ونمرة منبسط من الأرض يقرب من 300 متر، هذا المنبسط بمجرد ما ينتهي حدود مكة، أول ما يأتي الإنسان المشعر ثم تأتي حدود مكة وهي آخر الحرم، بعد حدود مكة تأتي أرض منبسطة تقارب إلى 300 متر، هذه الأرض بعدها الوادي، تسمى هذه الأرض ما بين حدود الحرم وبين الوادي تسمى نمرة، وهي التي ويقال نمرة نمرة ونمرة ونمرة مثلثة النون. هذا الموضع ضربت فيه قبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال ونزل فيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال العلماء السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدخل عرفة قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها ونزل في هذا الموضع الذي هو بين حدود حرم مكة وبين عرفات. فلما كان الزوال أثر عن ابن عمر أنه كان ينزل في هذا المنزل وكان يغتسل ثم يمضي إلى الموقف ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحرك عليه الصلاة والسلام ناقته القصواء حتى أتى الوادي، استبطن الوادي، فخطب خطبة حجة الوداع وبين فيها صلوات الله وسلامه عليه الحلال والحرام، وبين فيها الحقوق والواجبات، ثم إنه لما فرغ من خطبته أذن المؤذن وأقيمت الصلاة، فصلى بالناس الظهر ثم صلى بهم، أقيمت الصلاة فصلى بهم العصر، وقد قصر عليه الصلاة والسلام الصلاة ولم يصلي الجمعة يومها، وتلاحظون أن حجته كانت في يوم الجمعة. ولذلك يصلي الجمعة يومها، وتلاحظون أن حجته كانت في يوم الجمعة، ولذلك قال العلماء لا يشرع للمسافر أن يصلي بالناس الجمعة على خلاف ما يفعله البعض الآن. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 100,000 ومعه أهل مكة، وكان بالإمكان أن يجمع بهم، ولذلك قالوا لا يشرع للمسافر أن يجمع بالناس، حتى إن مذهب طائفة من العلماء يرون أن الجمعة باطلة. فعلى هذا بعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام
من صلاة الظهر والعصر حرك دابته حتى أتى إلى الصخرات، دخل إلى عرفة واستقبل الصخرات واستقبل القبلة، ثم ما زال يدعو ويضرع حتى غابت عليه الشمس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وكان عليه الصلاة والسلام واقفا على دابته، ولذلك قال جمع من العلماء: السنة لمن وقف يوم عرفة أن يقف وأن لا يجلس، حتى كان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: لا يجلس إلا من علة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف. وفي حكم الدابة الآن السيارة، والسيارة فيها شبهة الجلوس وفيها شبهة القيام، لأن الدابة نفسها فيها شبهة الجلوس وفيها شبهة القيام، فإن الدابة إذا رأيت الرجل جالسا عليها فإنه جالس، ولكن إذا رأيت الصورة فإنه في صورة القائم والواقف، فيسلق عليها من واقف ويسلق عليه أنه جالس. وإن نظرت إلى صورة الحال قلت يقف على دابته، وذلك يعتبر من السنة. فلو وقف الإنسان على سيارته يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه في ذلك، ولو وقف منتصبا فإن ذلك أبلغ وأكمل في مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه على دابته. وكان موقفه عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة العصر مجموعة مع الظهر إلى أن غابت الشمس، وهذا يدل على أن هذا الوقت ينبغي أن يستنفذ في ذكر الله عز وجل، وأن يستنفذ في الدعاء والتضرع لله عز وجل، على عكس ما عليه بعض الناس أصلحهم الله، أنهم بعد صلاة الظهر ربما بعد أن يصلي الظهر والعصر ترى هذا نائما، وترى هذا جالسا يحدث زيدا وعمرا، وكأنهم لا يبالون بالحال. ألم ترى أن الله عز وجل شرع لك أن تقدم فريضة عن وقتها، وهي صلاة الظهر العصر تقدمها عن وقتها وتجمعها مع العصر، والصلاة محددة بمواقيتها، وكان من هدي عليه السلام تقديمها كله من أجل أن يتفرغ الإنسان للدعاء والذكر، فيأتي وينام أو يأتي يحدث هذا، بل رأيت من والعياذ بالله ربما يتعاطى المزاح في مثل هذا الوقت. وهذا يدل نسأل الله السلامة والعافية على موت القلوب والغفلة عن الله عز وجل، وهذا الوقت وقت ذكر وتضرع وابتهال إلى الله عز وجل، وينبغي للإنسان يستجمع كل ما في نفسه من قوة لكي يبلغ تمام الوقت في ذكر الله عز وجل وشكره. تارة إن شاء تلا القرآن، وإن شاء هلل، وإن شاء كبر، وإن شاء لبى، وإن شاء دعا. قد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلذلك يسلم الإنسان أن يجتهد في الدعاء، وأن لا ينشغل بالأمور التافهة من أمور الدنيا، وأشد ما يكون أن تراه قبل المغيب في لحظات تعتبر هي أشد اللحظات. وكأدركت من العلماء رحمة الله عليهم من يقف على قدميه ضارعا لله عز وجل تبتل لحيته من دموعه باكيا بين يدي الله عز وجل من بعد صلاة الظهر والعصر، بعد أن يجمع بالمسجد يرجع فيتضرع لله عز وجل حتى تبتل لحيته من البكاء، ثم يجلس. والله لقد رأيت بعيني أن إزاره يبتل حتى كأنه قد صب عليه الماء من غلبة البكاء عليه. هذا وقت ضراعة، وقت سؤال، وقت حاجة، وخاصة طلاب العلم والناس الذين هم قدوة للناس وأهل فضل، لا ينبغي للإنسان في مثل هذه المواضع وهذه الأوقات أن يشتغل بالقيل والقال أو ينام أو يتكاسل. هذا شيء عملت له المطايا ومن أجله هلكت أنفس وذهبت أرواح لبلوغ يوم عرفة. فكم من عتيق لله عز وجل في هذا اليوم، وهو أعظم الأيام عبقا من النار. فالإنسان إذا استشعر هذا الموقف، استشعر نظر الله إليه، واستشعر فضل الله عز وجل إذ بلغه وحرم أناسا، فكم من أناس تمنت مثل هذا الموقف وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فالمنبغي على الإنسان أن يظهر لله شديد الحاجة وشديد الفاقة والتضرع لله سبحانه وتعالى. فإذا غابت عليه الشمس انتظر قليلا بعد المغيب، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ورد في الحديث أنه انتظر حتى ذهبت الصفرة، أي صفرة الشمس بعد المغيب. وهنا مسائل تتعلق بالوقوف. الوقوف بالإجماع ركن الحج، والمسائل المتعلقة به تتعلق بميقاته. أولا، ما هو أول وقت الوقوف؟ وثانيا، ما هو آخره؟ وثالثا، ما حكم من أخل بالوقوف في زمانه؟ أما بالنسبة لأول وقت الوقوف فللعلماء قولان. بعض العلماء يرى أن الوقوف يشمل الليل والنهار، فإن وقفت بالليل أو وقفت بالنهار صح حجك، ولكن إن وقفت بالنهار لا يتم وقوفك إلا إذا أمسكت جزءا من الليل. هذا بالنسبة للقول الأول أنه يصح وقوفك بالليل ويصح وقوفك بالنهار، وأنك لو وقفت حتى قبل الزوال، لو وقفت قبل الزوال ثم إنك استمريت في ثم إنك مضيت قبل الغروب فإنه يصح حجك، ولكن تلزمه بالدم. فأصحاب هذا المذهب يرون أن صحة الحج متوقفة على لحظة من الليل أو النهار في عرفة. القول الثاني أن الوقوف بالنهار لا يصح ولا يجزي إلا إذا أمسك جزءا من الليل. الأول للجمهور، جمهور العلماء، والثاني للمالكية. يقول الجمهور إذا وقفت أي ساعة من ليل أو نهار فحينئذ قد تحقق الركن، ثم سنفصل إن شاء الله في قضية الدفع قبل الغروب، سيأتي إن شاء الله كلامه. لكن لو وقفت أي لحظة من ليل أو نهار فقد وقع ركن الوقوف. القول الثاني يقول إنه لا يصح الحج إذا وقف بالنهار ولم يقف بالليل، فلو وقف بالنهار ودفع قبل مغيب الشمس ولو بلحظة واحدة لم يصح حجه، هو مذهب المالكية. أما الذين اشترطوا، الذين قالوا إن الوقوف صحيح ومجزئ بأي ساعة من النهار، فقد استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح، حديث عروة بن المدرس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالوقوف في الليل أو النهار. وأما المالكية فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الوقوف، وبيانه يعتبر صورة الركن، فمن وقف بالنهار لم يقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم ببطلان حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتزئ بالنهار وحده وإنما أمسك مع النهار الليل. والصحيح أنه لو وقف بالنهار ولو لحظة واحدة أنه يصح وقوفه ويجزيه من حيث الركنية، وذلك لظاهر حديث عروة بن المدرس، وقد وقع بعد وقوفه عليه الصلاة والسلام، وقد أطلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الليل وساعة النهار. ولأن النظر الصحيح يقوي هذا القول، فإن ساعة النهار مجزئة كما أن ساعة الليل مجزئة. وهنا مسائل: من وقف إما أن يقف قبل الزوال، إذا وقف في النهار إما أن يقف قبل الزوال ويمضي، أو يقف بعد الزوال ويمضي قبل الغروب، أن يقف قبل الزوال ويمضي قبل الغروب، أن يقف بعد الزوال ويمضي قبل الغروب، أن يقف بعد الزوال ويمضي بعد الغروب، أن يقف بالليل أي ساعة. هذه أربعة أحوال: إما أن يقف قبل الزوال ويمضي، بمعنى يفيض من عرفات قبل أن تزول الشمس، جاء الساعة التاسعة صباحا ووقف بعرفة أو مر بها ولو لحظة واحدة، ولو دخل دخول بقدر لحظة واحدة يسير ثم خرج، أو دخل ثم جلس إلى ما قبل الزوال وخرج. وهذا يا إخوان قد ترونه يعني أمرا عجيبا، تقول لماذا الفقهاء يفرضون هذه المسائل؟ الآن موجودة، الشخص يأتي إلى عرفة حاج، وإذا دخل إلى عرفات بمجرد أن يدخل إلى حدود عرفة يسلم بسيارة وينقل إلى المستشفى بمكة. هذا يقع الآن موجود، فيرد السؤال هل صح حجه أو لا، هذه هي المسألة. أو يقف ثم بعد الزوال يصاب بمرض يستلزم نقله عن عرفة بالكلية فيخرج منها، أو يحصل له عذر أو طائف فيخرج من عرفة. فإذا عندنا من يقف قبل الزوال ويخرج ولا يرجع قبل فجر يوم النحر. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يقف بعد الزوال ويخرج قبل غروب الشمس. الحالة الثالثة أن يقف بعد الزوال ويخرج بعد مغيب الشمس. الحالة الرابعة أن يقف بعد مغيب الشمس ولو لحظة وقبل تبين الفجر الصادق من يوم النحر. أما الأحكام: من وقف قبل الزوال ودفع، فقلنا فيه للعلماء قولان: منهم من يرى حجه فاسدا كالمالكية ويرون أنه يتحلل بعمره، ومنهم من يرى أن حجه صحيح ثم يلزم بالدم لفوات الواجب، وهذا مذهب الجمهور. واستدل الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على إيجاب الدم، وقالوا إنه قد صح حجه لحديث عروة بن المضرس: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليلة أو نهار فقد تم حجه. ويلزم بالدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك جزءا من الليل مع النهار وقال: خذوا عني مناسككم، فوقع بيانا للواجب، فيلزم بالدم لفوات هذا الواجب. هذه المسألة الأولى، إذا دفع قبل الزوال فعلى مذهب المالكية بطل حجه، وعلى مذهب الجمهور صح حجه وألزم بالدم. كم باقي؟ طيب، الحالة الثانية أن يقف بعد الزوال ويدفع قبل الغروب، وحينئذ على صورتين: أن يقف بعد الزوال، جاء وصلى الظهر والعصر مع الإمام ثم وقف ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة وما قبل الغروب ولو بلحظة واحد، دفع وأفاض خرج من عرفة، فما حكمه؟ هذا على صورتين: إما أن يرجع ويتدارك فيقف بعد المغيب ولو لحظة واحدة، فهذا لا شيء عليه في قول جمهور العلماء، إلا الحنفية قالوا عليه دم ولو رجع. الجمهور يرون أنه إذا رجع صح حجه ولا شيء عليه، والحنفية يقولون صح حجه وألزم بالدم، فاتفقوا على صحة الحج. ولكن هل يلزمه دم أو لا؟ نفصل. الجمهور قالوا لا يلزمه دم، لأن العبرة بالليل، وبناء على ذلك لو أمسك لحظة من الليل انتقل وقوفه من الليل من النهار إلى الليل، فوقف موقفا بدلا عن موقفه الأول، فسقط عنه الدم في الموقف الأول، وأصبح الاعتداد بموقفه الثاني فأوغي موقفه الأول فلا دم، كأنه لم يخل. هذا بالنسبة لمسلك الجمهور. الحنفية يقولون هذا اعتدى الحدود، وذلك أنه بخروجه قبل المغيب قد عد منتهكا للحد، فألزم بالدم لوجود الإخلال. والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لأن الوقت لو كان منقسما إلى نهار وليل صح مذهب الحنفية، ولكن لما كان وقت الوقوف في الليل والنهار كالوقت الواحد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك جزءا من الليل للنهار، دل على أن وقت الليل يرفع حكمه وقت النهار، وبناء على ذلك إذا وقف من الليل ولو لحظة واحدة فقد ألغي موقفه بالنهار ولا شيء عليه. هذا بالنسبة لما إذا دفع قبل الغروب ورجع. لو دفع ولم يرجع فعليه دم في مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليه، وحجه صحيح يكاد يكون بالإجماع، الحج صحيح، إلا أقوال شاذة لا يعتد بها في المذاهب، لكن الحج صحيح ويلزم بدم ضمانا للواجب. ما الدليل؟ أن إمساك جزء من الليل واجب بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، وقد أخل بالواجب فليوفق دما، كما هو الأصل في الإخلال بالواجبات. المسألة الحالة الثالثة وهي أن يقف بعد الزوال ويدفع بعد المغيب، فهذا بالإجماع حجه صحيح ولا حرج عليه، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يقف في الحالة الأخيرة، أن يقف بعد مغيب الشمس ولو بلحظة واحدة وقبل طلوع الفجر، فهذا أيضا يصح حجه قولا واحدا عند العلماء رحمة الله عليهم. والدليل على صحة حج من وقف بعد مغيب الشمس ولو لحظة واحدة ما ثبت في الصحيح عن النبي، حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعروة: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصح حج من وقف بالليل. قال عروة بن المضرس رضي الله عنه: أقبلت يا رسول الله، أقبلت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا له: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفذه. فنص عليه الصلاة والسلام على أن حج عروة صحيح، وذلك لأن عروة وقف بالليل ولم يقف بالنهار. وبناء على ذلك فمن أدرك قبل طلوع الفجر السابق من فجر يوم النحر ولو لحظة واحدة صح حجه. وفي حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي الحج عرفة: من أدرك قبل طلوع الفجر، من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وكان سفيان يقول للكوفيين: ما روي عندكم حديث أحسن ولا أفضل من هذا الحديث، من وقف قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك جزءا من الليل قبل تبين الفجر الصادق أنه يعتبر مدركا للحج وأن موقفه صحيح. يذكر العلماء رحمة الله عليهم في الوقوف مسائل، منها أولا أنه لا يشترط للوقوف الطهارة، فيصح الوقوف من المحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة: اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا الحديث الصحيح على أن المرأة الحائض تقف، وهكذا النفساء، وإذا وقف كل من الحائض والنفساء فمن باب أولى أن يقف المحدث حدث أصغر. ولذلك أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة لا تشترط له الطهارة. كذلك أيضا قال بعض العلماء: لا تشترط النية للوقوف بعرفة. فلو أنه وقف في عرفة ولم يستحضر نية الوقوف أجزأه وصح وقوفه. واحتجوا بأن العبرة بالوقوف وأنه لا يلزم بالنية، بمعنى أن العبرة بكون الجسم قد حل في عرفة، ومثلوا لذلك بالمغمى عليه أو النائم، قالوا لو أن إنسانا نائما مر به في عرفة، لما تقرأ المسألة تستغرب، تقول كيف نائم يكون محمول أو يكون يمشي، لأنه لم يكن يدخل لعرفة إلا وهو يمشي، معناه أنه يكون محمولا، إذا كان محمول لابد في القديم أنه مع اضطراب الحمل أن يستيقظ، لكن الآن موجودة هذه المسألة، ربما يدخل الإنسان في سيارة ويقع هذا لبعض كبار السن من الحجاج ويكون نائما ثم يمر به في عرفة. فلو سئلته عن هذا النائم هل يصح حجه أو لا، قال دخلت عرفات وما شعرت، أو يدخل الإنسان وهو ذاهل لا يدري أين حدود عرفة ولا يشعر بها وليس عنده شعور أنه في داخل عرفة، ثم يمر به في داخل عرفة ويخرج منها ولو لحظة واحدة، فهل يجزيه هذا الوقوف أو لا؟ قال جمع من العلماء رحمة الله عليهم إن وقوفه صحيح كما هو مذهب الحنفية وأيضا بعض المالكية رحمة الله عليهم، الشافعية، وأيضا من الحنابلة من نص على أن وقوفه صحيح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان قد أتى عرفات أي ساعة، فعلق ذلك على الإتيان، قالوا فالعبرة بوجود جسم الإنسان وهيئته في هذا الموضع، فلو أنه لم ينوي أو لم يستحضر النية فإنه حينئذ يجزيه ويعتد بموقفه. وقال بعض العلماء لا بد من النية، وهذا المذهب يعتبر مرجوحا لأنه على خلاف ظاهر الحديث الذي ذكرناه عن حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فلو نام أو أغمي عليه، بل ألحق بعض العلماء المجنون، قالوا لو جن صح وقوفه، لكن هذا مشكل، لأن بعض العلماء يرى أن الجنون يوجب فساد الإهلال بالحج، يعني يوجب بطلان حجه لزوال العقل. وقالوا لو جن، بل حتى لو سكر، لو شرب شيئا يظنه شرابا ثم سكر بهذا الشراب وكان مسكرا، قالوا يصح وقوفه. هذا كلها من مسائل ومباحث النية، فإن قلت تشترط النية للوقوف لم تصحح وقوف هؤلاء جميعا، وإن قلت لا تشترط النية لصحة الوقوف حكمت باعتبار وقوف هؤلاء جميعهم. العبرة بالموقف العلامات عرفة الموجودة الآن العبرة بها، فمن دخلها في ساعة ليل أو نهار أجزاه، ولو دخل بقدر قدم واحد ووقف جسمه كاملا في هذا الموضع من عرفات أجزاء وصح حجه على التفصيل الذي ذكرناه في أمد الوقوف. لكن اختلف في وادي عرنة، فبعض العلماء كما هو مذهب المالكية يرى أن وادي عرنة من عرفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. قالوا إن قوله وارتفعوا عن بطن عرنة يدل على أن عرنة من عرفة، وأن هذا الارتفاع على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك دابته للصلاة فصلى بعرفة، يقول إن عرنة من عرفة. وقال جمهور العلماء إنها ليست من عرفة، وفائدة الخلاف فيما لو إذا كان بداخل المسجد ثم خرج من أبوابه، فعلى القول في مقدمة المسجد ثم خرج من أبوابه التي في مقدمته، فحينئذ يحكم بصحة موقفه على مذهب من يقول إن الوادي من عرفة، ويحكم بعدم صحة موقفه وهو الصحيح، لأن هناك رواية إلا عرنة، والقاعدة أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فيدل على أن عرنة ليست بالموقف حتى ولو كانت من عرفة من ناحية الطبيعة، فإنها ليست من عرفة حكما، وفرق بين صورة الشيء في طبيعته وحكم الشرع باعتداد به أو عدم الاعتداد به. وعلى هذا يكون الحكم بأن من وقف في الوادي لا يجزيه موقفه، وأنه لو رجع قبل المغيب فإنه يصح حجه، لو رجع قبل طلوع الفجر يصح حجه، وإلا فلا على التفصيل الذي ذكرناه. هنا مسألة: لو أن إنسانا خرج إلى حج ثم لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، فما حكمه؟ وهذا الذي يفوته الحج، وحكمه حينئذ يمضي إلى البيت ويطوف ويسعى ويتحلل بعمرة، ويعتبر حجه قد فاته. والأصل في هذا سنة عمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه لما جاءه هبار بن الأسود رحمة الله عليه وكان قد فاته، جاء إليه ووصل إلى المشعر، وذلك بعد تبين الفجر السابق، ولم يتمكن من الوقوف، فأمره عمر بمحض من الصحابة رضوان الله عليهم أن يمضي إلى مكة وأن يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة وأن يتحلل من عمرته، وعليه الحج من قابل. وأمره أن يفدي، وقال إن هذا ضمانا لما وقع منه من عدم بلوغ موضع الحج، ويعتبر الحج قد فاته من ذلك العام ويلزم بقضائه ولو كان نفلا، فلو كان حجه نافلة فإنه يلزم بقضائه، لأن الله عز وجل أمره بالإتمام، فلما لم يستطع إتمامه في هذا العام يلزم بإتمامه في عام من قابل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
وحيث انه بقي به مئسا فنكمله بهذه المنزله.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار